إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أنفسنا وأهلينا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة أنا مسرور بمثل هذه الدروس التي تكون في أول النهار، فإن الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأمة في بكورها، وقد اعتاد الناس أن يكون علم الدنيا يعني من أول النهار إلى آخره، وأما الدروس والعلوم النافعة فإنما تكون في آخر النهار، فهذا يعني مما يبشر بالخير في مثل هذه المراكز، وحبذا لو انتشر هذا في المساجد أيضا فتكون الدروس في أول النهار يعني بعد صلاة الفجر، لأن هذا وقت بركة. والذي يذهب إلى الجامعات الإسلامية عندما يرى الطلبة في أول النهار يعني يسارعون إلى دروسهم يسر بذلك ويفرح بذلك، فإن مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم الشرعي. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بيان الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وينبغي أن نفرق ونميز بين كتب الشيخ المتشابهة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة والمسائل الأربع وغير ذلك، فنعرف الفرق بين هذه الكتب. وقد عرفنا قبل ذلك أن الأصول الثلاثة قدم لها الشيخ بالمسائل الأربع والمسائل الثلاث والمسألة الواحدة. المسائل الأربع التي هي العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه مسائل في دين الإسلام عموما، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. العلم والعمل والدعوة والصبر هذه مسائل في دين الإسلام عموما، وأما المسائل الثلاث فهي مسائل في أصول الإسلام، مسائل في أصول الإسلام، وهي الاتباع والتوحيد والولاء والبراء. الاتباع والتوحيد والولاء والبراء. وأما المسألة الواحدة فهي في الحنيفية، وهذه المسألة الواحدة هي في أصل أصول الإسلام، في أصل أصول الإسلام. فإذا كانت أصول الإسلام التوحيد والاتباع والولاء والبراء، فإن المسألة الواحدة في أصل أصول الإسلام وهي الحنيفية، ثم بعد ذلك تأتي الأصول الثلاثة، والأصول الثلاثة هي أصول علمية معرفية، أصول علمية معرفية. الأصول الثلاثة متعلقة بالمسألة الأولى وهي العلم. فالأصول الثلاثة أصول علمية معرفية، معرفة الله، معرفة رسوله، معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يؤسس على المعرفة. وأما الأصول الستة فهي أصول في التوحيد وغيره. الأصول الستة أصول في دين الإسلام، ليست خاصة بالتوحيد، وإنما هي أصول عامة في التوحيد والمنهج. فذكر منها مثلا الجماعة، أصل الجماعة، هذا من الأصول الستة. وأما القواعد الأربع التي نتدارسها إن شاء الله تعالى فهي قواعد في الشرك. فإذا كان عندنا قواعد في التوحيد، فالقواعد الأربع هي قواعد في الشرك من أجل أن نحذره. القواعد الأربع هي قواعد في الشرك من أجل أن نحذره، ومن أجل ألا نقع في شباكه، ومن أجل أن نحكم بالشرك على من وقع فيه. فإذا هذه القواعد الأربع. القواعد الأربع قواعد يعرفها طالب العلم لينتفع بها هو، ومن أجل أن يحكم بها على الآخرين، لأن حكمه على الآخرين هذا من الأمور الاعتقادية الواجبة. فالذي مثلا يدعو صاحب قبر، ولو كان هذا الداعي من المصلين، من الصائمين، من المتصدقين، من الواصلين للرحم، من ومن ومن، إذا دعا صاحب قبر فإننا نحكم عليه بالشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. يقول قائل: اتقوا الله يا جماعة، الرجل قال لا إله إلا الله، الرجل من المصلين، الرجل من الذين يصومون رمضان، الرجل من الذين يحجون ويعتمرون، كيف تحكمون عليه بأنه خرج من الملة؟ سبحان الله. فالقواعد الأربع مهمة جدا في هذا. يقول: كيف تحكمون عليه أنه خرج من الملة؟ نقول: لأنه أشرك بالله تعالى. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك، الرسل من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه آية من القرآن: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الرجل الذي وصفنا حاله من هذه الأعمال التي هي في الظاهر أعمال صالحة، نقول إذا أشرك بالله عز وجل حبط عمله. فإن الله عز وجل وجه الخطاب بذلك لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذه آية في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. آية أخرى في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا في موضع واحد، قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا خطابا لأصفياء الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم، فكيف يكون حال وشأن من دونهم؟ فإذا القواعد الأربع مهمة جدا، لأنها قواعد على الشرك. قبل أن ندخل في تفصيل القواعد الأربع، يعني نمر عليها. مثلا القاعدة الأولى، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يعني هؤلاء كانوا يقرون بالربوبية كما سيأتي شرح القاعدة، ومع هذا لم يدخلوا في الإسلام. فنقول عنوان القاعدة الأولى، نحن نأخذ عناوين القواعد حتى نعرف أو حتى نتأكد من صدق ما ذكرناه، أن هذه القواعد قواعد على الشرك، من أجل أن نحذره أولا، ومن أجل أن نحكم به على من وقع فيه، لأن الحكم على من وقع فيه من العقيدة، ليست مسألة اختيارية. إذا وجدنا إنسان يطوف بقبر أو يدعو صاحب قبر، يقول قائل: دعوه وشأنه، دعوه وشأنه، كل واحد يتدين بما يتدين به، نقول: لا، ما ندعه. لو تركناه لكنا نحن قد تركنا ديننا، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. فهذا الذي يدعو صاحب قبر نحكم عليه بالشرك الأكبر، نحكم عليه بأنه خرج من الإسلام، خرج من الملة، هذا من الفرائض. فعنوان القاعدة الأولى الإقرار بالربوبية، لا ينفي الشرك في الألوهية، يعني قد يكون مقرا بالربوبية ولكنه مشرك في الإلهية، كحال الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية فيها شبهة المشركين في كل زمان ومكان، فإن المشركين في كل زمان ومكان لهم شبهة، وهذه الشبهة أوحاها إليهم الشيطان. فإذا قلنا يا فلان أنت تذبح للبدوي وأنت تنذر للبدوي وهذه عبادة له من دون الله، فماذا يقول؟ يقول: أنا ما أعبده، أنا أتقرب به إلى الله تعالى. نقول: لست أول من قلت هذا الكلام، فإن الكفار قبلك قالوه، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه شبهة عندهم، ولهم شبهة أخرى، إذا قيل لهم تعبدونهم من دون الله يقولون لا نحن نتخذهم واسطة ليشفعوا لنا عند الله تعالى ليشفعوا لنا. فإذا هذه شبهة المشركين في كل زمان ومكان، لهم شبهتان إلا ليقربونا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هاتان شبهتان، القربة والشفاعة، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. وأما القاعدة الثالثة فمضمونها أن الإشراك وأن الشرك بالله عز وجل واحد لا يختلف حكمه بحسب المشرك به، لا يختلف حكمه. كيف ذلك؟ عندما مثلا هؤلاء الذين يدعون الصالحين، يدعون الصالحين، يدعون الأنبياء بعد موتهم، يدعون الملائكة، إذا قيل لهم في ذلك ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نعبد الأصنام، يقولون نحن لا نعبد الأصنام، لا نعبد الشمس ولا نعبد القمر ولا نعبد الأشجار ولا نعبد الأحجار، نحن يعني نعبد هؤلاء الصالحين وهؤلاء لهم جاه عند الله تعالى. فنقول الشرك شرك لا يختلف حكمه بحسب المشرك به، سواء كان شمسا أو قمرا أو حجرا أو شجرا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين. فالشرك لا يختلف حكمه بحسب المشرك به. وأما القاعدة الرابعة فهي أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين. شرك المتأخرين كالذين يشركون في زماننا وقبل زماننا، شركهم أعظم من شرك الأولين. فإن الأولين كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، سبحان الله، فكانوا في الضراء يخلصون، وأما في السراء فيشركون. وأما أهل زماننا فيشركون في السراء والضراء، كما يحكى عن أحد الصالحين أنه ركب مرة مع جماعة في مركب فهاجت الريح فصاروا يدعون غير الله تعالى، صار كل واحد منهم يدعو إلهه، الذي يستغيث بالبدوي، الذي يستغيث بالدسوقي، والذي يستغيث بالرفاعي، وهذا وهكذا. فهؤلاء يشركون في السراء والضراء. فنلاحظ من هذا العرض الإجمالي لهذه القواعد الأربع أنها قواعد على الشرك، قواعد في الشرك، من أجل أن نحذر الشرك أولا، وثانيا من أجل أن نحكم على من وقع في الشرك بأنه مشرك. فهذه خلاصة القواعد الأربع. والكتاب الذي أمامنا يعني هو كتاب لطيف، يعني لا يتجاوز 40 صفحة، بشرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ولما كان الشرح مختصرا ومفيدا، فيعني قد ارتأيت أن نقرأه كله لأهميته. ونحن أمامنا فرصة، يعني هذه الرسالة يعني في الخطة أمامها 3 حصص بإذن الله تعالى، يمكن أن ننتهي منها في حصتين. فإذا كان كذلك فلا مانع أن نقرأ الشرح بكامله. فهذه هي رسالة القواعد 4، وقد عرفنا مضمونها إجمالا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى 200 بعد 1000 من الهجرة، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء 3 عنوان السعادة. أقول هذه افتتاحية لهذه الرسالة، هذه افتتاحية، فإن هذه رسالة، رسالة القواعد 4. الإنسان عندما يكتب رسالة يجعل لها يعني افتتاحية، وهذا الافتتاح يكون مناسبا للرسالة، وكلنا يفعل ذلك. يعني مثلا إذا كان الإنسان بصدد كتابة رسالة إلى مديره مثلا بطلب الترقية مثلا، فهو يفتتح الرسالة بشيء يناسب الموضوع، يناسب الموضوع. وهكذا هذه الافتتاحية تناسب مضمون الرسالة، فإن مضمون الرسالة قواعد على الشرك للتحذير منه والحكم به على من وقع فيه. فبدأ الرسالة بالدعاء، قال أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم، الكريم يسأل ويعطي، رب العرش العظيم، هذه العرش أوسع المخلوقات، العرش أوسع المخلوقات، وهو مناسب أيضا للسؤال، رب العرش العظيم، فهو الواسع سبحانه وتعالى. والذي يكون عنده سؤال أو مطلب يعني يكون في ضيق، فعندما يسأل الله عز وجل بأنه رب العرش فهو سؤال الله عز وجل أن يوسع عليه، أن يوسع عليه. ومنها هنا ندرك مناسبة يعني دعاء كشف الكرب والهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فالإنسان المهموم يكون في ضيق، فعندما يذكر الله عز وجل بعرشه فإن هذا استبشار بالسعة والفرج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، مناسب جدا، لأن الله تبارك وتعالى إذا تخلى عن العبد وقع في الشرك. فلا أحسب ولا تحسبنا ولا يحسبن حاسب أنه لما لما كان من الموحدين أن هذا بكسبه، كلا، وإنما هذا فضل الله عز وجل. والإنسان لا يأمن، الإنسان ما يقول إحنا درسنا الأصول الثلاثة ونحفظ القرآن وندرس كتاب التوحيد خلاص صرنا في أمان من الشرك. الإنسان ما يأمن، بل يخاف، بل يخاف ويلجأ إلى الله عز وجل في كل أموره. فإن هذه زبدة التوحيد، زبدة التوحيد اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وحده في كل شيء، أن يتولاك، يتولاك فيجعلك من الموحدين ويعصمك من الشرك، كما قال يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة. وكما في قوله تعالى: إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فهذا الذي سأل الشيخ ربه لقارئ الرسالة، لأن هذه رسالة يعني كتبها الشيخ للناس حتى يقرؤوها، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. السؤال الثاني والطلب الثاني: وأن يجعلك مباركا. فإذا الأول أن يتولاك، الثاني وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ما مناسبة هذا للتوحيد والشرك؟ لأن الإنسان لا يكون مباركا يعني يكثر خيره إلا إذا كان على التوحيد ومجتنبا للشرك. هذه البركة، هذه البركة. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت إذا كنت على التوحيد ومجتنبا للشرك. هذا هو الأصل. إنسان مثلا يعمل في جمعية خيرية ويقوم على رعاية اليتامى وكفالة اليتامى ودعوة الناس لكفالتهم، لكنه واقع في الشرك، هذا ليس مباركا، وإن كان في الظاهر أنه يعني يتأتى من ورائه الخير، لكنه ليس مباركا. لا يكون الإنسان مباركا إلا إذا كان على التوحيد مجتنبا للشرك. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه النعمة التي ذكرها عيسى عليه السلام عليه من ربه: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني بالتوحيد واجتناب الشرك. وقد يستدل على هذا بأنه ذكر بعده الصلاة، والصلاة دوما تقرن بالتوحيد وبالإيمان. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. السؤال الثالث والطلب الثالث: وأن يجعلك، هذا الثالث، فدعا له بثلاث دعوات: الدعوة الأولى أن يتولاك، الدعوة الثانية أن يجعلك مباركا، الدعوة الثالثة أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ما مناسبة هذه الدعوة للتوحيد؟ نقول: لأن هذه الأمور الثلاثة لا يفعلها إلا الموحد. الشكر عند العطاء والصبر عند البلاء والاستغفار عند الذنوب، هذا لا يفعله إلا موحد. فنقول هذه الأمور الثلاثة من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد وثمرات التوحيد. فكأنه دعا له بأن يثمر توحيده، دعا له بأن يثمر توحيده. كيف يثمر توحيده؟ التوحيد يثمر بهذه الأمور الثلاثة: الشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء، والاستغفار من الذنوب والخطايا. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الدين، هذه الأمور الثلاثة هي جماع الدين. لأن العبد إما في قدر وإما في شرع. العبد في أي لحظة من لحظات إما أنه في أمور قدرية وإما في أمور شرعية. الأمور القدرية إما سراء وإما ضراء، فعند السراء نشكر وعند الضراء نصبر. وأما الأمور الشرعية فالواجب تجاهها التقوى. إذا قصر الإنسان في التقوى فليس أمامه إلا الاستغفار. فإذا الأول والثاني أعطي شكر ابتلي صبر، هذه أمور قدرية، هذا قدر. وإذا أذنب فاستغفر هذا شرع. وهذا يعني أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله يعني جعل هذه الافتتاحية بهذا الدعاء الذي اشتمل على ثلاث دعوات، وهي كلها مناسبة للرسالة، كلها مناسبة للرسالة: العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك بمعرفة هذه القواعد، العناية بالتوحيد والحذر والتحذير، الحذر والتحذير من الشرك بمعرفة هذه القواعد. يقول الشارح بعد الحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فإن هذه النبذة أو النبذة، كلاهما صحيح، إما بضم النون أو بفتحها، فإن هذه النبذة المختصرة، قواعد الأربع، من النبذ المهمة من رسائل إمام هذه الدعوة. قال: وأهميتها، فإذا مضى عنوان جانبي على هذه الفقرة: أهمية القواعد الأربع. قال: وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد. يعني مثلا الذي يؤمن بالربوبية ويشرك في الألوهية هذا ليس بموحد، فإذا شو ضد هذا؟ ضد هذا أن نهتم بالألوهية. فإذا أهمية القواعد الأربع تظهر بضدها. قال: وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. سبحان الله. فإذا هذه أعظم فائدة للقواعد الأربع، أن الخلل في معرفة هذه القواعد وعدم ضبط هذه القواعد يسبب لبسا عظيما في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. الذي لا يعرف هذه القواعد إذا وجد رجلا قال لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج ويزك، ومع ذلك يستغيث بالبدوي، يقول هذا من الموحدين، هذا خطأ وهذا خلل، خلل عظيم بسبب عدم معرفة هذه القواعد. قال والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. نعم، فإذا الابتلاء والاختبار، أصل الابتلاء والاختبار في هذه الدنيا بالتوحيد وبالشرك. أصل الابتلاء والاختبار هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، التوحيد وضده الشرك. فأصل الابتلاء في هذه الدنيا بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. ولما كان هذا هو أصل الابتلاء فقد بين الله عز وجل التوحيد أعظم بيان، وبين الشرك أعظم بيان، بين التوحيد أعظم بيان لنحققه، وبين الشرك أعظم بيان لنحذره ونحذر منه. فإذا بنضع عنوان على هذه الفقرة، بيان التوحيد والشرك في القرآن أحسن بيان، بيان التوحيد والشرك في القرآن أحسن بيان. وهكذا يتعود طالب العلم عند قراءة الكتب أن يضع لها عناوين، لأن هذا يعني يلخص له الكتاب ويسهل عليه الاستفادة منه عند الرجوع إليه. قال وهذه القواعد الأربع مأخوذة من، نضع عنوانا جانبيا، مصدر هذه القواعد وثمراتها، مصدر هذه القواعد وثمراتها. هذه القواعد ما أتى بها محمد بن عبد الوهاب من رأسه كما يقول هؤلاء المفترون، وسموها بالدعوة الوهابية والحركة الوهابية، هؤلاء مفترون، بل دعوة الشيخ هي دعوة الكتاب والسنة، هي دعوة الكتاب والسنة. والذي يريد أن يعرف هذا يقرأ كتب الشيخ، ما مر علينا في الأصول الثلاثة كذا كذا والدليل كذا كذا والدليل والدليل والدليل. قال وهذه القواعد الأربع مأخوذة من، واحد، نصوص الكتاب والسنة، المصدر الثاني، ومن معرفة حال العرب، ومن معرفة حال العرب، فهذه القواعد معروفة من معرفة حال العرب قبل الإسلام، وأنه لما نزل القرآن ما كانوا يجحدون الربوبية وإنما كانوا ينكرون التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأما ثمرات هذه القواعد قال فهي قواعد عظيمة. الثمرة الأولى تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك. صحيح، كثير من الناس بل من طلاب العلم من يتردد في الحكم على الناس ويوسع العذر بالجهل، يوسع العذر بالجهل. هذه المسائل ما فيها عذر بالجهل، لأن هذه مسائل واضحة، هذه مسائل واضحة، إنسان يسمع القرآن ويعيش بين المسلمين ويقول أنا ما أعرف أن الله عز وجل يعبد بالتوحيد، هذا لا يقبل منه. هذا كما يقول أنا ما أعرف أن الخمر محرمة، وإنما يعذر الذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، هذا الذي يعذر. فإذا من ثمرات هذه القواعد أنها تزيل التردد في الحكم على أهل الإشراك. والثمرة الثانية تحمل على وجوب إخلاص الدين لله، وكيف يكون ذلك. فثمرات معرفة هذه القواعد نوعان: ثمرة يعني قاصرة، وثمرة متعدية. ثمرة قاصرة على صاحبها، وهي ماذا؟ وجوب الإخلاص لله وتحقيق التوحيد والحذر من الشرك، هذه ثمرة وفائدة قاصرة. وأما الفائدة والثمرة المتعدية فهي عدم التردد في الحكم على أهل الإشراك، حتى صار بعض المتهوكين يقولون اليهود والنصارى ليسوا كفارا وليسوا مشركين. سبحان الله، إذا كان هذا يقولونه في اليهود والنصارى، فهل يقولون ذلك في مسلمين الذين يستغيثون بالأولياء وينذرون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله عز وجل؟ فلا يجوز ولا يحل التردد في الحكم على أهل الإشراك بعد معرفة هذه القواعد. ونستريح 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الشارح: إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه. قال: وهذا فيه التنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، وهذه فائدة عظيمة. يريد الشارح أن يقول أن بدء الرسالة بالدعاء يدل على ماذا؟ يدل على الرحمة الموجودة بين المعلم والمتعلم، فيكون المعلم يعني رحيما بمن يعلمه ويدعو له، ولا يغلظ له القول، بل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وصفه ربه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة، الماء هنا زائدة للتأكيد، فالتقدير فبرحمة من الله لنت لهم، كما في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، فالماء زائدة للتأكيد. قال: وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق. فإذا هذه الفقرة يمكن أن نضع لها عنوان فنقول: بدء الرسائل بالدعاء دليل الرحمة. بدء الرسائل بالدعاء دليل الرحمة. ولذلك ينبغي على الداعي والمعلم يعني أن ينظر إلى المتعلمين، وأن ينظر إلى المخالفين بعين الرحمة. إذا كان الله عز وجل هدى الداعية وهدى المعلم، فهذه نعمة من الله عز وجل توجب الرحمة والرفق، وبأن يمن الله تبارك وتعالى على المدعو وعلى المتعلم بمثل ما من به على المعلم. ثم قال: فهذا التقديم بالدعاء من الإمام فيه التنبيه على ذلك. ثم يعني شرح الدعوة الثالثة. الدعوة الأولى عرفناها وهي أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، والثانية أن يجعلك مباركا، والثالثة أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. إذا أعطي شكر، قال لأن العطاء من الله نعمة والله يحب الشاكرين. قال والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، وهذا هو الفرق بين الشكر والحمد. الشكر يكون بالقول وبالعمل، وأما الحمد يكون بالقول. الحمد يكون بالقول، ويشتركان أيضا في القلب، فالحمد يكون بالقلب محبة وتعظيما، وبالقول ثناء. هذا الحمد، الحمد يكون بالقلب محبة وتعظيما، ويكون بالقول ثناء. الشكر يزيد عليه، فنقول الشكر يكون بالقلب محبة وتعظيما، وبالقول ثناء، وبالجوارح عملا. فالشكر يزيد على الحمد من ناحية الآلة. إيش يعني من ناحية الآلة؟ الشكر يكون بثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح. وأما الحمد يكون بالقلب وباللسان. فالشكر أعم من جهة آلته، الشكر أعم من الحمد من جهة آلته، لأنه أوسع، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون بالقلب وباللسان. ولكن الحمد يكون على الكمال والإنعام، والشكر إنما يكون فقط على الإنعام. الحمد يكون على الكمال والإنعام، فنحمد الله على كماله وعلى إنعامه، وأما الشكر يكون فقط على الإنعام. فمن هذه الجهة يكون الحمد أعم من الشكر. فالخلاصة أن الشكر أعم من الحمد من جهة آلته، والحمد أعم من الشكر من جهة موضوعه. فلو قيل لك اشرحي هذه العبارة فماذا تقولين؟ الحمد أعم من الشكر من جهة موضوع، لأن الحمد يكون على الكمال، الكمال والصفات، وعلى الإنعام، وأما الشكر يكون فقط على الإنعام. الشكر أعم من الحمد من جهة آلته، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان والجوارح، وأما الحمد يكون بالقلب واللسان. هذه الخلاصة. يقول والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل. ثم ذكر الآيات: اعملوا على داود شكرا، هذا دليل أن الشكر يكون بالعمل. قال ولهذا افترق الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فيكون مقابل نعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدأ يعني على الكمال. قال والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. ثم قال أما بالقول، هذا الشكر، هذا في بيان أن الشكر يكون بالقول وبالعمل. قال أما بالقول، كيف يكون الشكر بالقول؟ بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، هذا واحد، وأن يثنى عليه به، هذا الثاني، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، يعني يوحد. فكيف يكون الشكر بالقول؟ بثلاثة أمور. الشكر بالقول يكون بثلاثة أمور: أن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، أن يثني عليه به، أن لا يلتفت فيه إلى غيره، يعني يكون موحدا، يكون موحدا. ولذا قال سبحانه لنبيه: بل الله فاعبد. هذا إيش؟ هذا إيش؟ أريد جوابا.
توحيد.
نعم. وكن من الإيش؟ من الشاكرين. بل الله فاعبد، هذا التوحيد. وكن من الشاكرين، فلا يكون العبد شاكرا إلا بالتوحيد. قال: ومن جهة أخرى، جهة العمل، يعني الشكر من جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها. ثم قال: وهذا مما يحبه الله. هذا عنوان جديد: الله يحب الشكر. وهذا مما يحبه الله، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا وقليل من عبادي الشكور. وأثنى الله عز وجل على نوح إنه كان عبدا شكورا. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة أو الأكلة، الأكلة اللقمة، شكر عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره، وأن يعترف بأنها من الله. قال: وباب الشكر له صلة بالتوحيد. ونكتب الآية: باب الشكر له صلة بالتوحيد. كيف ذلك؟ بل الله فاعبد، هذا التوحيد، وكن من الشاكرين. قال: وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى حال الموحد. أيوة، يعني الموحد ينبغي أن يكون هكذا، الموحد ينبغي أن يكون هكذا، يصبر على البلاء ويشكر في السراء ويستغفر من الذنوب، هذا هو حال الموحد. فدعا له أن يكون على حال الموحد. قال: خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. ثم قال: ولا بد للموحد من الابتلاء. الموحد لا بد له من الابتلاء، ابتلاء من جهة الأقوال، الناس يؤذونه بالأقوال، وابتلاء من جهة البدن يضربونه، وابتلاء من جهة المال يأخذون ماله، وهكذا. فالموحد لا بد أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا توحيد وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الابتلاء. قال: وإذا أذنب استغفر. لأن الموحد لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب، فنقول: الاستغفار إصلاح للخلل في التوحيد. الاستغفار، طبعا هذا كله بيان لهذه الافتتاحية إيش علاقتها بالتوحيد والشرك. الاستغفار إصلاح للخلل في التوحيد. والدليل قوله تعالى في أول سورة هود، في أول سورة هود: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. شوف كيف الاقتران، وأن استغفروا. ألا تعبدوا إلا الله، هذا التوحيد، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فلا بد، مش معنى أنه موحد أن صار كاملا، لا، الموحد لا بد أن يقع منه خلل، لا بد. علاج الخلل بالاستغفار. قال: والعبد إذا ترك الاستغفار يعني قوله والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار، ما نحتاج عظيم، وإنما إذا ترك الاستغفار عموما. والعبد إذا ترك الاستغفار جاءه الكبر، صحيح؟ والكبر مناف للتوحيد. الموحد لابد أن يكون خاضعا لله، ما يكون متكبرا. ولذلك الإنسان المتكبر على الناس هذا عنده خلل في التوحيد. الذي لا يحسن عبادته، الذي تسوء أخلاقه، هذا كله دليل على خلل في التوحيد. يقول والعبد إذا ترك الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. قال وكلما عظم، وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث. فإذا كيف نعظم هذه الأمور الثلاثة، الشكر والصبر والاستغفار، بالمعرفة بالله عز وجل. كلما عظم العبد معرفة، يعني كلما عظمت معرفة العبد بربه كلما عظم هذه الثلاث. وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث. فعندنا أمران، عندنا أمران بهما تعظم هذه الثلاث. الذي يريد أن يعظم هذه الثلاث، يعظمها يعني يكبرها ويقويها، الشكر والصبر والاستغفار، ماذا يفعل؟ أولا المعرفة بالله، الأمر الثاني التوحيد، نعرف ربنا ونوحده. فكلما عرفنا ربنا ووحدناه، كلما شكرناه في السراء وصبرنا في الضراء وأكثرنا من الاستغفار. مقدمة ونتيجة. المقدمة ما هي؟ المعرفة بالله والتوحيد. إيش النتيجة؟ عظم هذه الأمور الثلاثة. ننظر إلى حال نبينا، كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، في المجلس الواحد يعد له أكثر من 100 مرة استغفار. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توحيدا وأعظم الناس معرفة بربه، فكثر استغفاره. فهذا أيضا من علامات الخلل في التوحيد والخلل في معرفة الله، ألا يكون الإنسان كثير الاستغفار. هو التوحيد فقط يعني أن احنا نتعلم ونحفظ وأقسام التوحيد والربوبية والألوهية؟ لا، التوحيد عمل، التوحيد عمل. فإذا نحن ما كان عندنا شكر، ما كان عندنا صبر، أو مثلا قل شكرنا، قل صبرنا، قل استغفارنا، هذا دليل على قلة توحيدنا وقلة معرفة بربنا، قلة المعرفة بربنا. مقدمة ونتيجة. ثم ختم الشارح بقوله والموحد يخشى عليه من خطر الغرور، فنضع له عنوان ما يخشى على الموحد. يخشى على الموحد الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد أو المحققين لاتباع السلف أو من المنتسبين للعلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة. فالإنسان يحذر. ثم قال اعلم أرشدك الله. إيش هذه؟ نقول هذه مقدمة للقواعد الأربع. فبعد الافتتاحية الذي مضى افتتاحية للرسالة عموما، وأما هذه مقدمة للدخول في الموضوع، مقدمة للدخول في الموضوع. كما عندنا في البحوث، بحوث الماجستير والدكتوراه، هذه أول شيء يكتبون ماذا؟ مقدمة. ثم يكتبون تمهيد. تمهيد يعني إيش؟ تمهيد عشان ندخل في الموضوع. قال أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، فقدم الشيخ للقواعد الأربع بالمسألة الإيش؟ من تقول؟ بالمسألة الواحدة. نصطلع على تسميتها بالمسألة الإيش؟ الواحدة. نقول مسائل الأربع، المسائل الثلاث، المسألة الواحدة. فإذا قدم الشيخ للقواعد الأربع بالمسألة الواحدة وهي الحنيفية. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم بين الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقد عرفنا إيش معنى الحنيفية كما نقلنا عن ابن تيمية وابن القيم، وأن أصلها الإقبال على الله والميل عما سواه، ونقدم بالإقبال خلافا للشراح. الشراح دوما يقدمون الميل، لا، نقدم الإقبال لأن هذا هو أصلها اللغوي. الحنيفية الإقبال على الله والميل عما سواه. يقول قائل: طيب، الميل عمن سواه يلزم منه الإقبال. نقول: لكن أصلها الإقبال، الإقبال على الله، فإذا أقبل على الله مال عما سواه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، ولا ملة إبراهيم، في فرق. لو قال اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم تم الكلام، ليكون في مبتدأ وخبر. وأما إذا قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد، إيش يكون إعراب ملة؟
إعراب ملة بدل منصوب على النصب لفتح الضم.
أيوة. هذا بدل، والبدل لا يتم به الكلام، وإنما البدل يتم بالإيش؟ وإنما الكلام يتم بالخبر. اعلم أن الحنيفية، يعني التي هي ملة إبراهيم، ما هي الحنيفية؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذه المقدمة ما أحسنها وما أنسبها للقواعد الأربع، لأن القواعد الأربع قواعد على الشرك. فمن المناسب أن يبين أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، هذه عبادة، لكنه يدعو غير الله، هذه عبادة مع الشرك. العبادة مع الشرك ليست عبادة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، قياس. فكما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالتوحيد شرط لصحة العبادة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إيش الجواب؟ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. سبحان الله، إنسان يصير من الخالدين في النار بأن يخلط عبادته بشرك. فعلم أن أعظم ما يتعين على العبد معرفته أن يعرف هذا، أن يعرف أنه إذا خلط العبادة بشرك أن العبادة فاسدة وأنه من الخالدين في النار. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها، هذا واحد، وأحبط العمل، الثاني، وصار صاحبهم الخالدين، هذا الثالث، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة القواعد الأربع. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. سبحان الله، شوف كيف التعبير، الشبكة، لأن الشرك الشرك شبكة، والشرك مثل الشرك، والشرك هو المصيبة، الشرك الذي ينصب للطير حتى يصطاد به كما كنا نفعل قديما، كنا ننصب الشرك الشبكة ونجعل لها حبلا طويلا ونختبئ، فإذا جاءت العصافير أو غيرها فنشد فيتم صيد العصافير، هذا يسمى شرك. وفي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم الدعاء المشهور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وإيش وشركه، وشر الشيطان وشركه، الشرك يعني المصيدة، والشيطان إنما يصطاد بالشرك، هذه أعظم شبكة عنده. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. فإذا المقصود بالقواعد الأربع التخلص من شبكة الشرك، التخلص من شبكة الشرك. قال وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اكتبنا لماذا كان الشرك أعظم الذنوب؟ الجواب في سبع نقاط. واحد، لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في أخص خصائصه، لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في أخص خصائصه، أخص خصائص الله أن يكون التوحيد له، أن يكون التوحيد له. فالذي يشرك بالله عز وجل يشبه المخلوق بالخالق في أخص خصائصه. ماذا يقول الكفار يوم القيامة هم في النار؟ يقولون ماذا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذا كان الشرك إيش؟ ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن إيش أصل الظلم؟ ها؟ وضع الشيء في غير إيش؟ في غير موضعه، يضع العبادة في غير موضعها، يضع العبادة للمخلوق، فهذا ظلم. الثاني أنه لا يغفر. الثالث أن الله حرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الرابع أنه يحبط الأعمال، يحبط الأعمال. الخامس أنه أكبر الكبائر. السادس أن المشرك حلال الدم والمال، المشرك حلال الدم والمال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا ما قالوها فهو حلال الدم والمال. السابع أن الشرك تنقص وعيب نزه الله نفسه عنه، الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الشرك. فالذي يشرك ما نزه الله تبارك وتعالى عن هذا الذي نزه نفسه عنه. يقول الشيخ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فإذا يخلصك من هذه الشبكة بمعرفة أربع قواعد، يخلصك من هذه الشبكة بمعرفة أربع قواعد. يقول الشارح هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال جعل الله إبراهيم حنيفا يعني مائلا، وهذا نبهنا عليه، هذا نبهنا عليه. فارجعوا إلى التنبيه في الوصول الثلاثة صفحة 71، أملينا عليكن كلام ابن تيمية وابن القيم. ثم ذكر الشارح الآيات، ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين. قال وحقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذا كلام منضبط. حقيقة ملة إبراهيم تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما في آية الزخرف. فأعظم آية في تفسير لا إله إلا الله آية الزخرف. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا إيش؟ لا إله، هذا النفي. إلا الذي فطرني إلا الله، هذا الإثبات. فلو قيل لك فسري معنى لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، فتقولين لا أحسن من تفسيرها بآية الزخرف. إنني براء مما تعبدون، هذا لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله. قال وجعلها كلمة، هذه كلمة التوحيد. قال ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهذا عرفناه. النفي فيه البراء من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل ما سوى الله، فإذا براء من المعبود ومن عبادته، من المعبود ومن عبادته، لأن عبادة ما سوى الله باطلة وإثبات العبادة لله وحده. قال وإذا عرفت هذا صفحة 15، فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة والطهارة شرط صحة الصلاة. فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا ولو كان في جبهته أثر السجود، وكان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. سبحان الله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا تنسوا أيتها الأخوات أن أهم شيء في القواعد الأربع ماذا؟ عدم التردد. كلمة ها الكلمة هذه مهمة، عدم التردد في الحكم على أهل الإشراك. وإنسان ما يغتر، الشيخ يقول الآن حتى ولو كان في جبهة أثر السجود، حتى ولو كان صائما في النهار قائما في الليل، لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل. طيب حبوط العمل هذا، حبوط العمل هذا، هل هو حبوط للعمل الذي أشرك فيه دون ما أخلص فيه، أم حبوط لجميع الأعمال؟ سؤال مهم جدا. الحبوط هل هو للعمل الذي أشرك فيه فقط، أم أنه شامل لكل الأعمال التي أشرك فيها والتي أخلص فيها؟ مثلا إنسان قام صلى ركعتين خالصا لله عز وجل، بعد ما صلى الركعتين خالصا لله عز وجل توجه إلى قبر البدوي وسأله من دون الله واستغاث به، فما حال الركعتين؟ هاتان ركعتان أخلص فيها لله عز وجل، وقد جاء بهذا الشرك. طيب بالمقابل قام صلى ركعتين وسأل فيهما البدو، فشركه في الركعتين. أما الركعتان التي توجه بهما للبدوي، صلى للبدوي، فهما حابطتان، هذا واضح. وإنما يأتي الإشكال في الركعتين اللتين أخلص فيهما لله عز وجل، فهل هذا هاتان الركعتان يعني تحبطان أو تحبطان بالشرك الذي جاء به؟ الجواب أن حبوط الركعتين اللتين أخلص فيهما مقيد بالموت على ذلك. نقول إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك ولم يتب من الشرك تحبط الركعتان وتحبط سائر الأعمال الصالحة حتى ولو كان أخلص فيها لله عز وجل. وأما إذا تاب، إذا تاب من الشرك يعود إليه ثواب الأعمال التي أخلص فيها. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه رجع إليه كل حسنة كان أزلفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، راجع نص الحديث في السلسلة الصحيحة: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه. بعدين أنتم معاكم يعني هذه تلفونات ما شاء الله، يمكن في الحال تأتون بنص الحديث: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه رجع إليه كل حسنة كان أزلفها أو كان أسلفها. فالأعمال الصالحة التي فعلها الإنسان مع الشرك إذا تاب من الشرك تعود إليه هذه الأعمال التي أخلص فيها لله عز وجل. فنقول حبوط الأعمال بالشرك مقيد بالموت على ذلك، كما قال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في صفحة 16: إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء أو يجعل المرأة يخاف ويفرح. صحيح، عندما نحن نقرأ خطر الشرك فالإنسان يخاف ويفرح. قال: يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن جعله الله من أهل التوحيد. وكيف لا نخاف من الشرك والخليل إمام التوحيد ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إمام التوحيد يدعو بهذا الدعاء. إمام التوحيد كان خلاص يقول أنا إمام الموحدين، لكن إمام التوحيد يدعو بهذا الدعاء خوفا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في صفحة 16 قال: والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح من جهة تقرير المسائل. صحيح، الذي لا يعلم أول ما يقرأ تقرير الشيخ محمد للمسائل قد يحصل عنده تردد، يقول: معقول؟ معقول هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، معقول هؤلاء مشركون؟ فيحصل عنده تردد من جهتين: من جهة تقرير المسائل، يعني تقرير الشيخ للمسائل، ومن جهة الحكم على أهل الإشراك، على أهل الشرك والإشراك. قال: لأن المسألة عظيمة، أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكى ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادة العظيمة ومن أهل الصلاح كما يقول الناس، ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات، أو لما لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا عبان منثورا. قال فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون عبادات عظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاظم بعض الناس أن يكون أولئك من المشركين. فالإنسان ما يجبن، لأن هذه القواعد الشيخ ذكرها من القرآن. فالإنسان ما يجبن أن يحكم على من وقع في الشرك بأنه مشرك، طبعا مع مراعاة القواعد. فنقول دعاء البدوي كما يفعل الناس هذا شرك بالله عز وجل، لكن الحكم على شخص بعينه هذا يعني يحتاج من التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، كما هو معلوم في تكفير المعين والحكم على المعين بالشرك وغير ذلك. لكن ما ينبغي أن يتردد الإنسان في هذا، أن الإنسان قد يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويقول لا إله إلا الله ثم يقع في الشرك. إذا يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، فإذا هو يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم، ما يعلم معناها ولا يعلم مقتضاها، ولو كان يعلم معناها ومقتضاها لما وقع في الشرك. فما ينفعه قوله لا إله إلا الله، وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم. قال وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة اللي هي الحكم على الناس، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله سبحان الله. يعني الذي سبب اللبس ماذا؟ أن الذي ينظر إلى الشخص، شخصي يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج، فهو ناظر إلى المخلوق وغفل عن حق الله تبارك وتعالى، فمن أجل هذا حصل عنده التردد في الحكم على هذا الرجل. قال وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق وإلى واقع المخلوق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.